قال الإمام مسلم رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب. باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي ويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا مالك قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ لا. قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: كان لا يدخل. قال: وحدثنا إسماعيل بن سالم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار حا وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال: وحدثني يحيى بن حبيب ساق السند إلى سيار بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى محارب عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. بقي لنا بحمد الله تعالى من كتاب الجهاد بابان أو ثلاثة أبواب. الباب الأول: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريف في الطريق. المجاهد ينتقل من بلد إلى بلد، وفي ذلك الوقت الانتقال والسفر بالدواب بالإبل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالخير وجاءنا بهذا الإسلام، والإسلام دين كمال، دين إنسانية، دين رحمة، دين رد، دين شفقة، يدعونا إلى كل كمال وإلى كل خير وإلى كل عطف وإلى كل رحمة بجميع الخلق، حتى بالدواب، حتى بالثوب. علينا أن نرفق بثيابنا. الإسلام دعانا إلى هذا، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما في كتاب الله ومنها ما في سنة رسول الله. وقد سبق لنا الكلام قبل أيام على حديث من هذا النوع، وعلمنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بالرفق، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي بالرفق ما لا يعطيه بالعنف. والله تعالى قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من لا يرحم لا يرحم، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد علمنا ما جرى في هذا المسجد من قصة الأعرابي الذي أتى وبال في هذا المسجد، لأن المسجد منه مسقوف هذا الجزء وجزء آخر غير مسقوف. الأعرابي لما دخل المسجد ورأى هذا الجزء غير المسقوف ظن أنه صحراء وأنه خلاء، فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن تبول في هذا الفضاء. وما كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قاموا عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه يقضي حاجته، المسألة ما فيها إشكال، إن قضى حاجته أتينا بذنوب مما وضعناه عليه وانتهى. فلما قضى العربي حاجته أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنف، ما كهر، ما زجر، ما ضرب، ما لعن، ما حبس، ما شتم، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي، وهذا عذر. الأعراب الذي يعيش في القرى في البوادي ليس كمن يعيش في المدن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لم تبن لهذا. انتهى الكلام. إن المساجد لم تبن لهذا، هذا رفق، هذا لطف، هذه رحمة. والله جل وعلا قد أمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالشفقة والرحمة والعطف واللطف صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أيضا أن المرأة البغي الزانية عطشت فمرت على ركوة فنزلت وشربت، ولما صعدت وإذا بكلب يلهث، يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت هذه المرأة البغي الثانية: لقد أصاب هذا الكلب من الظمأ مثل ما أصابه. فعادت إلى الركوة وملأت موقها خفها وصعدت بالخف وسقت الكلب، فشكر الله جل وعلا، شكر الله لها ذلك وغفر لها. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذا الخبر قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم لأجرا إذا أطعمنا الكلب أجلكم الله أو قط أو دابة، أيكتب الله تعالى لنا في ذلك أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل كبد رطبة، في كل كبد رطبة يكتب الله تعالى لك الأجر. وقد علمتم أيضا أن الله تبارك وتعالى عذب امرأة في النار بسبب هرة، قطة، بسة، أخذتها هذه المرأة فحبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتخذ ما فيه الروح غرضا، يعني لا نأتي بقط، لا نأتي بطير، لا نأتي بكلب، لا نأتي بحيوان ونجعله غرضا نتمرن عليه الرمي، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. وعلمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ذبيحة تشتريها تريد أن تأكل، تريحها، تطعمها، تسقيها قبل أن تذبح. حتى إن من أهل العلم من يقول: لا تذبحها أمام زميلتها، وارها عنها، فإذا ذبح عليك أن تحد الشفرة، يعني تكون سنينة، لا تكون خلمة، لا تعذبها، كأن الراحمون يرحمهم الرحمن. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا أمرنا ديننا وأدبنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نرفق، نعطف، نشفق، نرحم كل شيء. وقد عاتب الله تعالى نبيا من أنبيائه لأنه أمر بأن يحرق وادي لنمل لأنها قرصته نملة، فأمر بأن يحرق هذا الموضع، فعاتب الله جل وعلا هذا النبي على هذا العمل الذي عمل. الموضوع الذي بين أيدينا من هذا الباب مراعاة مصلحة الدواب، أنت تنطفي على راحلتك، تنتقل بها من بلد إلى بلد، تسافر بها من موضع إلى موضع، بعير، ناقة، حمار، بغل، فرس، عليك أن تتقي الله في هذه الدابة، عليك أن تراعي مصلحتها، لا تشفط عليها، لا تجعها، لا تغميها، لا تكثرن المسير عليها، وإنما عليك أن ترفق بها. دين الإسلام دين رفق، دين إحسان دين رقة. غليظ القلب الذي لا يرحم والذي لا يهم إلا أن يضيق على الخلق وعلى عباد الله تعالى، الله جل وعلا يضيق عليه. كما تدين تدان، كما تدين تدان. وكلما رق القلب دل على أن العبد مؤمن بالله، وكلما قسى القلب، نسأل الله العافية والسلامة، كلما دل على أن هذا القلب بعيد عن الله. في هذا الباب ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث، وهذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصر فأعطوا الإبل حظها. إذا سافرتم في وقت العشر، في وقت الربيع، في وقت الخير، فلا تسرعوا في السير، أعطوا الدابة حظها، نصيبها من القوت، هي تمشي في الطريق، الطريق فيه الربيع، فيه الماء،
فبدل أن تقطع المسافة في 3 أيام اقطعها في 4 أيام حتى تأخذ الراحلة الدابة التي تركب عليهم تأخذ راحتهم وتأخذ حظها من هذا العلف ومن هذا الربيع ومن هذا العشب الذي هيأه الله. انظر إلى أي حد. الإسلام يدعون إلى أن نرفق في الحيوان. إذا سرتم في الخصب فأعطوا الدابة حظها رفقا بها وإحسانا عليها، لأنها في هذا الوقت تجد من العلف والعشب والطعام ما لا تجده في وقت الشدة، ولذا عليك أن تمشي بالهوينام حتى تأخذ هذه الدابة نصيبها من هذا العلف ومن هذا العشب ومن هذا الطعام الذي تهيأ لها. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا سافرتم في السنة، يعني في وقت القحط في وقت الجد، الطريق لا ربيع فيه، لا عشب، لا ماء، ماذا تفعل؟ اسرع، اقطع المسافة في اقرب وقت حتى ترتاح الدابة، لانها لا تجد علف، ولان الربيع غير موجود، لذا بادر وامشي، وبخاصة امشي ليلا. لذا قال القائل: عند الصباح يحمد القوم السرعة. المشي بالليل مبارك، المشي بالليل محمود، فإذا كان الليل سر على هذه الدابة. الله جل وعلا يطوي الأرض وتقطع من المسافة ما لا تقطعه في وقت النهار وفي وقت اليقظة. ولذا يقول: وإذا سافرتم في السنة، يعني في الجد، في وقت القحط، في الوقت الذي لا يوجد فيه العلف والعشب، فأسرعوا عليها السير حتى تصل إلى الموضع في وقت قريب وهي مرتاحة وأنتم على راحة. ثم يقول رسول الله معلم الناس الخير، معلم الناس الأدب، والله لا أدب يبلغ أدب رسول الله ولا تعليم يبلغ تعليم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن تعاليمه تعاليم خير، وإن تعاليمه صلوات الله وسلامه عليه هدى ونور للبشرية. أعطانا قواعد 3: إذا مشيت في وقت الخصب لا تسرع، اعط الدابة حظها، إذا مشيت سر في وقت السنة القحط الجد اسرع، إذا عرست ليلا، إذا نزلت في موضع ليلا تريد الراحة تريد النوم، فحذاري حذاري أن تنام في الطريق، اجتنب الطريق، الطريق طريق الهوام في الليل، الدواب، العقارب، الجان، تنكب ابتعد، لا تنم في قارعة الطريق، هذه الطريق ليست لك، هذه الطريق لبني آدم، لبني الجان، للدواب، الدواب تخرج ليلا تلتمس رزقها، ربما أن تجد شيئا ساقطا، ربما أن تجد دابة أخرى الدابة الكبيرة تأكل الصغيرة، ربما أن تجد متاعا ملقى على الأرض تلتهمه. لهذا عليك أيها المسافر أن تعلم أن من آداب السفر ألا تنامن في الطريق، بل عليك أن تتنكب وتبتعد عن قارعة الطريق. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا عرستم بالليل، يعني نمتم آخر الليل أو أول الليل، فاجتنبوا الطريق، ابتعدوا عن الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل، العقارب، الأفاعي، الدواب، هذه تخرج ليلا تمشي في هذا الطريق العام الذي يسير فيه الخلق. فصلى الله على معلم الناس الخير، هذا فيه مصلحة لنا نحن. إذا نمنا في وسط الطريق خرجت أفعى، عقرب، بعض بني الجان، بني الجان الجن يخرجون يسيرون يلتمسون طعامهم، طعام الجن ما يتبقى من طعامنا، العظام عظام الدواب التي ناكلها يعيد الله تعالى فيها لحم لبني الجان، الروث روث دوابنا يكون روثا لدواب. ولهذا متى ما نزلنا واديا طريقا نجتنب نبتعد وندعو الله، ندعو الله، نتعود لا نفعل كما كانت الجاهلية تفعل. الجاهلية إذا نزلوا واديا لجوا إلى الجن، قرعوا باب الجن، قالوا كما أخبر رسول الله: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، نعوذ يعني نلتجي ونعتصم بسيد هذا الوادي من بني الجان من سفهاء قومي، يعني نحن نعوذ بسيد الوادي حتى يمنع عنا سفهاء قومي. هذا رجوع إلى غير الله، هذا رجوع إلى المرض والشياطين، والله نهانا أن نلجأ إلا إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا لجأ ورجوع إلى الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لجوء إلى الرب، لجوء إلى الله الذي يجير ولا يجار عليه، لا إله إلا هو. فقول الجاهلية: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، لجوء إلى غير الله. ولذا قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن من الآداب أنك إذا نزلت وادٍ أو واديا أن تلجأ تستعين بالله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا اعتصم التجأت تعوذ بالرب وبكلمات الرب والله لا يصيبك شيء. إذا الطريق لها آداب في الإسلام، هذه من الآداب التي أدبنا بها سيد الخلق. آداب أخرى للطريق من هذه الآداب ألا نتبول في قارعة الطريق وألا نتعوط في قارعة الطريق. طريق الناس، ظل الناس، موضع ظل يتظلل تحت المسافرون، فيأتي إنسان ويتبول أو يتغوط. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، المواضع التي إذا تغوط المرء أو تبول فيها يتسبب للعن الناس. لا، إذا أتى آت ووجد هذا البول أو وجد الغائب قال لعن الله من فعل هذا. في حديث آخر: اتقوا اللاعنين، وفي حديث آخر: اتقوا الملاعن الثلاثة، طريق الناس، ظل الناس، الموارد، المواضع التي يرد الناس منها الماء، موضع الآبار، موضع العيون، مجرى الأنهار، يأتي إلى الموضع الذي يأخذ الناس الخلق منه الماء فيتبول فيه، يتغوط فيه، يفسده. طريق الناس كذلك يفسده، عند ذلك يستحق أن يلعن. يقول: من رأى هذا لعن الله من فعل هذا. نسأل الله العافية والسلام. من آداب الطريق، من آداب الطريق أيها الإخوة، أننا نعطي الطريق حقه. مرة فتاة، مرت امرأة، مر شاب أمرت، لا ننظر لنا النظرة الأولى، وأما أن يأتي المرء إلى طرق الخلق فيجلس حتى يرى هذه صغيرة، هذه كبيرة، هذه بيضاء، هذه قصيرة، هذه جميلة، هذه دميمة، أمر نهانا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، لا تجلسوا في الطريق. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد عن مجالسنا هذه، نحن نحتاج إلى أن نجلس في هذه المواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. حق الطريق ألا ترمي عينيك، تسرح نظرك، هذا كبير من الكبائر، لك النظرة الأولى وعليك الثانية، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. هذه شابة وهذه عجوز، وانظر هذه كيف تتمايل وما إلى ذلك، كبيرة من الكبائر التي يعذب بها المرء عند الله تعالى يوم القيامة. وخلاصة الكلام أيها الإخوان، أدبنا رسول الله بهذا الأدب، وهذا أدب لا شك أنه أدب سامي، علينا أن نراعي هذه الأمور عندما نسافر. إذا عرست فلا تعرسن، لا تعرسن في الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل، فإن أبى المرء إلا أن يفعل فلا يلومن إلا نفسه، إذا أصيب بشيء بعد ذلك لا يلومن إلا نفسه. إذا نزل في وادي عليه أن يتجنب الطريق، يأخذ يمينا أو شمالا، عليه أن يتعوذ بالرب، عليه أن يتعوذ بالرب، حذاري حذاري من عمل الجاهلية الشنيع الذي ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. من آداب الطريق أيها الإخوان أنك لا تنم في طريق السيل. السيل الوادي لا تدري أياتي الوادي فيحمل ما وجد، فإذا فعل المرء ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصل فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا به بها نقيها، بادروا بها نقيها، عليكم أن تبادروا وأن تحافظوا على شحمها، لأنها إذا سارت في هذا الطريق أياما عند ذلك نقص نقيها وشحمها وتضررت، ولذا عليكم أن تبادروا بالسير. وإذا أرستم، التعريش النوم آخر الليل غالبا، ومن أهل العلم من يطلق التعريش على النوم في الليل أو النهار، والذي يظهر والله أعلم أن التعريش النزول آخر الليل. ومنه طريق المعرس، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أراد العمرة أراد سفر خرج وذهب من طريق ذي الحليفة، وإذا عاد من طريق المعرس صلوات الله وسلامه عليه، يأتي آخر الليل وينزل. طريق المعرس عن طريق آبار علي، ولكن هذا يأخذ اليمين وهذا يأخذ الشمال، عند العودة هذا يأخذ اليمين وهذا يأخذ الشمال. فكان إذا سافر أخذ طريق ذي الحليفة، وذي الحليفة آبار علي اليوم، وآبار علي ليست لعلي بن أبي طالب كما يقول بعض الجهلاء أو بعض من ينتسب إلى العلم ويزعمون بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حارب الجن وقاتل الجن في وادي في آبار علي، هذا القول ليس صحيحا. إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يحارب الجن قط، وإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يحارب الجن قط، وإنما استمع نفر من الجن إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا قراءة رسول الله وهو بمكة آمنوا به. أما أن النبي غزا الجن ووقع بينه وبين الجن قتال وحرب فلا، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة شملت الإنس والجن. النبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الثقلين، الجن الإنس. هل قاتل الجن؟ لا. وهذه غزوات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين أيدينا. هل غزا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الجن؟ لا. إذن ما نسبة آبار علي إلى علي؟ ومن هو علي؟ أهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو لا؟ الجواب: آبار نسبت إلى رجل يسمى علي، وبالتأكيد ليس هو علي بن أبي طالب. ودعوى أن علي بن أبي طالب هذه آباره وأنه رضي الله عنه قاتل الجن دعوى باطلة باطلة غير صحيحة. إنما رجل فلاح يسمى علي، والمعروف من هذه الجهة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كانت له مزارع، وقد نبه اهل العلم ممن ارخ لطيبة الطيبة نبهوا على ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه له مزارع ناحية ابار علي تسمى مزارع ابي هريرة الى اليوم، لكن اين جهتها لا يعلم. الذي ساقني الى هذا الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ذي الحليفة ويعود من طريق المعرس، وقد خرج صلوات الله وسلامه عليه في اخر سفرة سافرها وهي سفرة عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، خرج من المدينة بعدما تهيأ اغتسل لبس إزارة ورداء ونع عليه رجل شعر راسي طيب جعل عليه صمت حتى لا يدخل الغبار، ولم ينم صلوات الله وسلامه عليه من داخل المدينة، وإنما تهيأ من داخل المدينة وذهب إلى ذي الحليفة، ويومها ما كانت تسمى أبار علي وإنما تسمى ذي الحليفة لوجود شجرة في هذا الموضع حلفاء، والحلفاء معلومة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها ونوى عندها صلوات الله وسلامه عليه، ولذا سميت ذي الحليفة. لما أتى إلى ذي الحليفة أتى إليه جبريل عليه السلام وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وادي العقيق. فنزل رسول الله، والحال أنه متهيئ متجرد لبس الإزار والرداء والنعلين وركب على ناقته القصوى وخرج وأتى إلى ذي الحليفة متهيئ، لكن ما نوى ما أحرم. الإحرام بمعنى النية، النية تسمى إحرام، وأما لبس الإزار والرداء هذا يسمى تجرد. وكثير من الناس متى ما رأوا من لبس إزار ورداء قالوا أحرم الرجل، لا غلط، هذا ليس إحراما، وإنما الإحرام لمن بلغ إلى الميقات. آبار علي غير آبار علي من المواقيت، إن كان قد تجرد من قبل صلى ما قدر الله له ثم أحرم يعني نوى، وأنا أود أن نعلم هذا الأمر، فإن كثيرا من الإخوان وبخاصة طلاب العلم يقولون فلان محرم أحرم، والحال أنه ما بلغ ذا الحليفة ما نوى، النية هي الإحرام. وأما ما يتعلق بالغسل بلبس الإزار بلبس الرداء هذا يسمى تجرد وليس إحرام. الإحرام إذا بلغت إلى الميقات صليت ما قدر الله لك تقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة أنت محرم، لبيك اللهم لبيك بالحج أنت محرم، لبيك اللهم لبيك بالحج والعمرة أنت محرم. أما ما دمت داخل المدينة تجرد لبست إزار ورداء أنت في الطريق لست بمحرم. بدليل أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ ذا الحليفة نزل ليصلي في هذا الوادي المبارك، وكان قد وصل الظهر، صلى الظهر بالمدينة وخرج، فلما بلغ ذا الحليفة صلى بها العصر المغرب العشاء، طاف على نسائه ليلا يعني جامعهم بذي الحليفة لأنه ما نوى وإنما تجرد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نوى لما أتى وما طاف على نسائه. المحرم من منع من الرفث، منع من ان يتكلم مع المرأة الكلام الذي يتعلق بالجماع، فضلا عن ان يطأ ويقع. فصلى العصر والمغرب والعشاء واغتسل رسول الله للجنابة وصلى الصبح، ولما اراد ان ينوي وان يحرم تجرد ايضا وازال الازار والرداء واغتسل ونوى صلوات الله وسلامه. ولهذا يقول اهل العلم من اراد ان يتجرد فهو بالخيار، ان تجرد من داخل المدينة صح وجاز، ان اراد ان يتجرد من ذي الحليفة صح وجاز، لكن النية لا يسن ولا ينبغي ولا يشرع ان تكون داخل المدينة، بل ينتظر حتى يصل الى ذي الحليفة ابار علي. الذي لا يصل الى ابار علي يريد ان يسافر بالطائرة ماذا يفعل؟ يتجرد، يغتسل ان شاء، وهذا الغسل ليس لازم ولا واجب، يلبس الازار الرداء من هنا ان شاء، فاذا وصل الى المطار ركب طائرته ربط حزامه. لا من اراد العمرة ان تجرد وهو يريد ان يسافر عن طريق الطائرات ان عليه ان ينوي عندما يحاذي ابار علي الميقات، واذا تأخر الى رابغ فانه قد اخر الاحرام عن وقته، والله الموفق. ثم ذكر الامام مالك، الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه، بابا اخر وادبا من اداب الاسلام، والاسلام كله ادب وكله خير وكله نبل وكله فوائد تلقيت عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب الى الله الا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله الا بينا صلوات الله وسلامه عليه. يا اخي بين لنا القراءة، اجلكم الله، اذا اراد ان يدخل الخلاء ما الذي ينبغي له ان يفعل؟ علمنا حتى القراءة، ايدع ما هو اعظم ما فيه خير لنا ومصلحة؟ علمنا اذا دخلنا الخلاء ان نقدم الرجل اليسرى وان نقول بسم الله قبل ان ندخل، وان نتعوذ بالرب نلجأ اليه، بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، نلجأ الى الله ونستعيذ به من شر شياطين الإنس والجن ذكورها وإناثها، ومن تعوذ بالله أعاذه، ومن التجأ بالله عصمه. ونحن ندخل الآن موضع يكون فيه الجن، الجن يستقرون في مثل هذه المواضع يحقنونها، فأنت إذا أردت أن تدخل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حتى الجلوس كيف يجلس؟ أيجلس على جانبه الأيمن أم أنه على جانبه الأيسر؟ نبه العلماء على أنه يميل إلى الجانب الأيسر لأن ذلك أيسر لخروج النجو الغائب. أدبنا ألا نتكلم إذا كنا في الخلاء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، لا يتحدثا، فإن الله يمكر يغضب على ذلك ويكره. إيش الآداب هذا ونحن غافلون عنها، نحن بعيدون عنها، لا نتلقاها، لا نتعلمها. ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا؟ ما هي البلوى التي أصابت المسلمين اليوم؟ هذا هدي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حتى عند قضاء الحاجة تتعود تلجأ إلى الله يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه ما نقول، حتى يعصمنا الله جل وعلا من شر الشياطين الإناث والذكور، يعلمنا ماذا نقول إذا أراد المرء أن يأتي أهله أن يجامع امرأته. الإسلام علمنا هذا، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أدبنا بهذا الأدب، أن المرء إذا أراد أن يأتي أهله قبل أن يولد يقول بسم الله بسم الله، يسمي اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا أخي هذه كتب الأدب ارجع إليها وانظر أتجد فيها شيئا من هذا الذي يجعلك مع الله ليكون الله معك ويكون حافظا لك؟ لا تجد في هذه الكتب كتب الأدب إلا ما الله جل وعلا به عليم، هذا في كتب المسلمين. أما ما عدا ذلك من الكتب التي يقال إنها كتب أدب وهي ليست من الأدب في شيء، كتب أمين وكتب شكسبير وكتب فرويد وما إلى ذلك، والله ليس فيها إلا البعد عن الله تبارك وتعالى. فصلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأدب الذي علمناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أيضا أدب يتعلق بالسفر، في حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجته فليعجل إلى أهله. السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، لأنه كان يألف شيء، وعندما فارق الأهل والبلد والموطن تغير عليه الوضع، تغير وقت النوم، تغير وقت الطعام، تغير وقت الشراب، تغير وقت الراحة، فهو في عذاب، في فرقة الأهل والأولاد، في فرقة الأصحاب، في فرقة البلاد، في فرقة من يعرف، أصبح غريبا لا يعرف، أصبح وحيدا، أصبح وأصبح وأصبح. ولهذا متى ما كان على الأمر على هذا الحال فعليه أن لا يسافر إلا في سفر طاعة على ما أعني نفسي، أفارق أهلي وأولادي ومالوفي وإخواني وأحبابي لأي غرض، إن كان الغرض غرض خير فليخرج، إن كان الغرض لغير ذلك فلا يخرج. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد أو بيع وشراء، قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، خرج في تجارة لخديجة إلى بلاد الشام صلوات الله وسلامه عليه، باع واشترى بالشام ورجع. ساعة سافر وخرج إلى الطائف ليدعو أهل الطائف عندما اشتد عليه الإيذاء من قريش، وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يلقى من أهل الطائف ما يلقى، أغروا عليه الصبيان، أغروا عليه العبيد، أغروا عليه الغلمان، رموه بالحجارة. قفل النبي عاد إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. بعدما هاجر إلى طيبة، الطيبة كان صلوات الله وسلامه عليه يخرج في غزوات، غزوة بدر وغزوة كذا وغزوة كذا في دعوة إلى الله وفي جهاد في سبيل الله. وفي السنة السادسة من الهجرة خرج النبي معتمر عمرة الحديبية وعاد ولم ينتهي منها، لأن قريشا صدوه ومنعوه، فذبح النبي الهدي أو نحر الهدي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل مكة ولم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، تحلل وتحلل الصحابة وكان عددهم يزيد على 1400 رجل صلى الله عليه وسلم. في السنة السابعة، السنة التي تليها، خرج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا معتمر، تجرد ولبس الإزار والرداء وأتى إلى ذي الحليفة ونوى وخرج إلى مكة، ووصل مكة لأنه كان قد اتفق مع قريش على أنه يأتي هذا العام في العام السابع. دخل مكة أقام بها 3 أيام، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد أيام أخر، طلب من قريش، ويومها كان أمر مكة بيد قريش ليس بيد رسول الله والمسلمين. أقام أيام، طلب منهم أن يزيدوه أيام، يريد أن يبني، يعني يدخل على ميمونة بنت الحارث، وكان قد تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم أمهلوني حتى أولم لكم، أعمل لكم وليمة لأنني متزوج. قالوا اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك صلوات الله وسلامه عليه. فخرج، ما قهرهم، ما غصب، ما تعند، خرج صلى الله عليه وسلم وأتى إلى قرب عشان بسرف وبنى على ميمونة رضي الله تعالى عنها. ظل رسول الله في المدينة إلى السنة الثامنة من الهجرة، أذن الله تعالى له أن يفتح مكة. فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مقاتل محارب، ما تجرد، ما لبس إزار ورداء ولا نوى من ذي الحليفة، وإنما هو مقاتل يريد أن يفتح مكة. وفتح صلى الله عليه وسلم عنوة لا عن طريق الصلح، وبهذا تحقق قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أمرت بقرية تأكل القرى.